بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
لو حصل إبدال بين ثقة وثقة فهو اضطراب، ولكن الاضطراب غير قادح، اضطراب غير قادح. أما إذا كان الاختلاف بين ضعيف، الإبدال بين ضعيف وثقة، فعند ذلك هو الاضطراب ماذا؟ القادح. نعم.
إحنا وقيتها بالإبدال، يعني قيد الاضطراب بالإبدال.
وإن كانت بإبدال.
اضطراب يكون في إبدال راوي فقط.
إبدال راوي براوي. يعني عندنا الحديث روي مرة عن عمرو بن عبيد، ومرة عن عبيد بن عمرو، أو مرة عن عمرو بن دينار، تمام، وعبد الله بن دينار، وكلاهما ثقة. فلان رواه هكذا وفلان رواه هكذا، حصل فيه إبدال. واضح؟ هنا نقول هذا اضطراب لعدم ترجيح أن الحديث من حديث من، لكنه اضطراب لا يقدح لأن الحديث مدار على ثقتين. نعم.
السابع، وإن كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فله صورتان. الأول، إن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، وإن كان ذلك بالنسبة إلى الشكل فهو المحرف.
الشكل مش التشكيل، شكل الكلمة، حروف الكلمة. نعم.
الوجه الثالث، كثرة الوهم. المراد بالوهم أن يروي الراوي على سبيل الخطأ والتوهم فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. ويعرف حصول الوهم بجمع الطرق والمقارنة بينها من حيث الوصل والإرسال، ومن حيث الرفع والوقف، وتوثيق الرواة الناقلين ووجوه ضعفهم. فما ظهر الوهم فيه من الروايات فهو المعلل. الوجه الرابع، شدة الغفلة. الغفلة عدم الفطنة بألا يكون لدى الراوي من اليقظة والإتقان ما يميز به الصواب من الخطأ في مروياته. وقد تكون غفلة الراوي شديدة بحيث توضع له أحاديث فيحدث بها على أنه من مسموعاته، ويعرف ذلك بالتلقين. متى كان الراوي يتلقن ما لقن سواء كان من حديثه أو لم يكن.
نعم، كل هذا يكتشف إما من مجالسة النقاد للرواة واختبار الرواة وتلقين الرواة، وإما أن يعرف ذلك بجمع الطرق. فعندما يجمع الناقد طرق الحديث أو الباحث وينظر في طرق الحديث، فيتضح للعالم ما يقع في هذا من الأوهام والأخطاء والأغلاط عندما يرويه أقرانه مرسلا، ويرويه ومتصلا، عندما يرويه أقرانه بمتن معين أو بوضع معين، وهو يروي حديثا آخر بوضع آخر. فهذا دليل على شدة غفلته.
الفرق بين الوهم والغفلة. الوهم نوع من الخطأ قل أن يسلم منه أحد من الحفاظ المتقنين فضلا عمن دونه، وإنما يؤثر في ضبط الراوي إذا كثر منه ذلك، حيث لا تقبل روايته عندئذ إذا لم يحدث من أصل صحيح، بخلاف الوهم اليسير فإن أثره يقتصر على ذلك الحديث الذي حصل فيه. وأما الغفلة فهي صفة ملازمة لصاحبها، فمن اشتدت غفلته سمي حديثه منكرا.
يعني في إنسان قد يكون عنده غفلة، ولكن هذه الغفلة لا تأتي على حديثه، وقد تأتي غفلته على الحديث، فيكون من أهل الغفلة والأوهام، بمعنى أنه يقبل من الملقنين ويقبل أحاديث المنكرة إلى آخره. لكن هناك ذكر عن غندر أو من غندر أو غندار ممكن تنظر لنا كذا تقريبا أنه كان عنده غفلة.
غندر
جبنا؟ ها؟ الظاهر غندر أيوة. واضح أنه كان عنده غفلة، جاء ابنه يوما فقد أتى بسمك، فعندما نام أكلوه وقاموا ولطخوا يده بقشر السمك، فلما قام من النوم قال أين الطعام؟ جاء الرجل أين الطعام؟ قالوا أكلته. قال ما أكلته. قال شم يديك فشم. قال نعم ولكني ما شبعت. يعني أيوة صحيح أنا كده بعدين شميت ليه أكلت بس ما مش حاسس بالشبع، كان عنده شيء من الغفلة، لكن لم يؤثر هذا في حديثه. لكن إذا تطرقت هذه الغفلة على الحديث صار ممن يقبل التلقين ويسمع كلام الإنسان فيستجيب لذلك سريعا الحديث من حديث فلان فيقبل، فلا شك ولا ريب أنه يؤثر هذا في حديثه.
حديث الرواء إذا كثر منه الوهم يكون في ذلك شؤون المتابعات ولا يكون شؤون البعض؟
يعني ينظر في هذه الأوهام، إن كان مثلا هذه الأوهام التي طرأت عليه في المتون شديدة فيكون من أهل الضعف كثيرة، ينظر أيضا إلى إكثاره في الرواية، إذا كان من المكثرين ونسبة هذه الأوهام التي ذكرتها بالكثرة يعتبر من الأمور النادرة في جنب ما روى فلا يقدح ذلك فيه أصلا، فإن قدح من الضعف الخفيف، فإن زالت هذه الأوهام وجر ذلك إلى الغفلة فخلاص هذا ليس من أهل الشرع. نعم.
الوجه الخامس فحش الغلط. المراد بفحش الغلط أن يزيد خطأ الراوي على صوابه زيادة فاحشة يخرج بها عن الاعتبار في المتابعة، فلا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، ويعد ما تفرد به منكرا كما هو الحال في رواية ظاهر الفسق وشديد الغفلة. وأما ما يختص بضبط الكتاب فوجه واحد هو التساهل برواية الحديث من فرع لم يقابل بالأصل، فإن الرواية من فرع غير مقابل محل خلاف على ثلاثة أقوال هي: الأول جزم القاضي عياض بمنع الرواية عند عدم المقابلة مطلقا، الثاني سئل أبو إسحاق الأسفرائيني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، الثالث ذهب بعض الأئمة إلى جوازها بشروط، فاشترط أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر البرقاني أن يبين الراوي عند الأداء أنه لم يعارض بالأصل فيقول كما قال البرقاني أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل، وزاد أبو بكر الخطيب شرطا آخر هو أن يكون الراوي قد نقل من الأصل المعتبر، وزاد ابن الصلاح شرطا ثالثا هو أن يكون الناقل للنسخة الفرع من الأصل صحيح النقل قليل السقط.
وعمة مسألة النقل عدم المقابلة عندما يسمع التلميذ ويكتب كتابا من كتب الشيخ ويكون ذلك من أصل الشيخ، لا يشترط أن يكون هناك مقابلة، بمعنى أنه بعد أن ينتهي من الكتابة يعارض ما كتبه على كتاب الشيخ. إذا كان الكاتب من الثقات ومن المعروفين بالتثبت والورع والإتقان فلا حاجة إلى التنصيص على أنه قد عارض وقابل، فلا يشترط هذا الأمر. ولكن الشروط التي ذكرها بعد ذلك الإسماعيل وأن البرقاني كان يقول وينبه، لا يحتاج كذلك الأمر إلى التنبيه، لكن هذا من ورع البرقاني، من ورعه أنه كان يعني يبرئ ذمته ويقول أحدثكم من هذا الكتاب ولم أعارض بالأصل، تمام، هذا من ورعه. لكن مشترط لا شك أن يكون قد نقل الكتاب من أصل معتبر، لأن لو كان من أصل غير معتبر فما الفائدة، فما الفائدة، الأصل نفسه مشكوك فيه. وأن يكون كذلك الناقل من أهل النقل، يعني الكاتب الذي يكتب من أهل الأمانة والصيانة، أما إذا كان من أهل الكذب أو من أهل الغفلة أو ممن يريد عرضا من الدنيا فيكتب بعض الأحاديث ويترك الآخر فهذا النقل كذلك غير صحيح. لكن المسألة مفروضة فيما إذا كان الفرع منقول عن أصل صحيح ثابت للمؤلف والناقل كذلك من أهل اليقظة والفهم والدين والأمانة، فعند ذلك لا يشترط المقابلة والمعارضة، ولا يشترط كذلك أن يبين وينبه عند التسمية.
غندر
ماذا قال؟
قصة ذكرها عن يحيى بن معين قال اشترى غندر سمكا يوما سمكا وقال لأهله أصلحوه، ونام فأكل عياله السمك ولطخوا يده، فلما انتبه
كم شياطين
هاتوا السمك، قالوا قد أكلت، قال لا، قالوا فشم يدك ففعل، فقال صدقتم ولكني ما شبعت.
السمك كان ما يعني مش موجود وكده فائدة
السمك كيف؟
كان غالي يعني كده، فهم آثروه على أنفسهم.
لا مش قضية عدم وجود السمك يعني، نسأل الله السلامة، الله لا يبتليك شيء.
ابن حبان شيخنا قال أبو ذكراء بن حبان في كتاب السقاط وقال كان من خيار عباد الله على غفلة فيه.
لا مستعان.
الفصل الرابع.
نعم نمشي بسم الله.
ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. القسم الرابع ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، وهو ثلاثة أوجه، هي واحد التدليس، اثنان كثرة الإرسال، ثلاثة كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين.
نعم التدليس لا يتعلق بالضبط، ليس هو بآفة تعود إلى عدم ضبط الراوي، ولكن هي آفة تعود إلى من الممكن عدالة الإنسان، وإن كان التدليس لا يقدح به في الراوي، بمعنى لا يضاعف الراوي الذي وصم بالتدليس، لكن إن فعله من باب التكثر، إن فعله من باب إيهام الناس بصحة تلك الأحاديث، فلا شك أن هذا قبيح، وقبح ذلك يؤخذ من تبرؤ كثير من الأئمة من التدليس، ومن هيبتهم من أن يوصفوا أو يوصموا بالتدليس، كما قال سفيان دلس للناس أحاديث والله يكره تدليسا، وكذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وإن كان في القصة مقال، عندما ذهب إلى الكعبة وتعلق بأستارها لما تأخر المحدثون من الجلوس إليه والسماع منه، قال يا رب هل أنا مدل، هل أنا كذاب، هل أنا مدلس، هل أنا كذا، هل أنا كذا، يعني عد أن التدليس آفة وذنب وعيب، ويبتلى الإنسان بسبب التدليس. وقول شعبة المشهور لأن يزني أحب إليه من أن يدلس، وجاء أيضا عنه في بعض الأثار لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يدلس، وهو ثابت عنه في الروايتين. لا شك أن هذا دليل على ذم التدليس وقبح التدليس، فلا يعود إلى العدالة والضبط بمعنى صحيح، لا يضاعف الراوي بالتدليس، وإن كان هناك من المدلسين وهذا نادر من ضعف بس بأسباب أخرى وبكثرة تدليسه، لكن هو تعود لعدالة الإنسان، تعود أيضا هذا يعود لعدالة الإنسان. وكثرة الإرسال الأصل أن هذا لا يعود إلى الضبط، لكن قد يعود إلى الضبط، أن يعني شك الراوي في وصل الحديث أو في إرساله فيجنح إلى جانب السلامة ويرسل الحديث، وإن كانت له أسباب كثيرة، من الممكن مثلا يعني يكون في مجلس المذاكرة فلا حاجة لأن يسند الحديث فيرسل، أن يكون مثلا في موطن الاستدلال والتفقه فيسرد الأحاديث من باب أنه يستدل بالأحاديث، والقضية ليست قضية تحديث، وإنما يستدل بهذه الأحاديث فيرسل تلك الأحاديث. قد يكون هذا أيضا من باب الشك في الرواية، هل هو من مسند فلان أو من مسند فلان، فعند ذلك يرسل الحديث، وهذا يعود إلى الضبط والإتقان، يعود إلى الضبط والإتقان، لكنه ليس من الأسباب الأصيلة في قضية الآفات التي تعرض على الضبط. واضح؟ ولذلك يعني ذكر المؤلف أن هذه الأوجه الثلاثة. طيب كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين، كثرة الرواية عن المجهولين والمتروكين صحيح، لا تعود للعدالة ولا تعود للضبط، لكن في بعض الأحيان تعود على العدالة، تعود على العدالة. يضعف الراوي بسبب كثرة رواياته عن المجاهيل، بسبب رواياته عن الكذابين، تمام، بسبب رواياته عن المتروكين، يضعف حديثه لذلك، تمام.
حديثه شيخنا ولا هو
قد يتكلم فيه، يتكلم فيه بذاته هو، نعم.
طب حديثه شيخنا المشهور بالرواية بكثرة التدليس عن الضعفاء والمتروكين، هل حديث يكون في الشواهد أيضا؟
عندك بقية بن الوليد تكل ما فيه، بسبب أنه إذا دلس لا يدلس إلا عن ثقات، بل يدلس عن متروكين ويدلس عن مجاهيل من العلماء من تكلم فيه، لذلك بعضهم يرى فيه الضعف بهذا السبب.
ما ذلك حديث يكون في الشواهد ولا مثل هذا يعني؟
حسب كثرة هذه الأمور وحسب قرائن الحال، لكن لو فرضنا أنه يروي عن المجاهيل أو يروي عن كذا ومن الثقات، واضح حديث مقبول. إن كثر ذلك منه، كثر ذلك منه، هذا يقدح فيه، يعني خلت الدنيا من الثقات، لماذا يتعمد الرواية أو أكثر أحاديث عن الهلكة والضعفاء والمتروكين؟ يقدح ذلك، يقدح ذلك. نعم.
هو كان لا يعلم بهم يعني أنهم من المتروكين أو المتروكين، ليس له علم بحال هؤلاء فيروى عنهم
أكثر.
إذا كان على غير علم ولا يميز ومن أهل الغفلة.
نعم. ثم أكثر يعني ناشئ.
نعم.
قال في الحاشية: حكى ابن الصلاح عن فريق من أهل الحديث والفقهاء اعتبار التدليس جرحا في الراوي، وأنهم قالوا لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين، ثم اختار التفصيل بقبول ما صرح فيه المدلس بالسماع دون ما لم يصرح بسماعه.
هذا طبعا القول بأن التدليس علة تقدح في عدالة الإنسان قول مهجور، والذي عليه جمهور العلماء أنه ليس بجرح، والتفصيل الصحيح الذي ذهب إليه ابن الصلاح وعلى أكثر العلماء أن المدلس إذا عنعن فهذا يجعلنا نتوقف في حديثه، أما إذا صرح بالسماع قبل حديثه. والبعض قد يقول لا، هذا التفصيل لا يعرف عن أحد من المتقدمين، هذا يقال عند بعض المعاصرين يقول هذا التفصيل لا يعرفه أحد من المتقدمين، وإنما هو تفصيل الحادث قال به ابن الصلاح ومن تبع ابن الصلاح، وهذا القول قول بعيد وغريب، وإنما أو دل على شيء فإنه يدل على عدم اطلاع صاحبه، لأنه لو رجع إلى كلام العلماء في التدليس سيقف على أدلة كثيرة، مثل ما ورد وثبت عن الليث بن سعد رحمه الله تعالى عندما سمع من أبي الزبير محمد بن مسلم تدرس، فسمع منه أخذ منه الكتاب وكتب وذهب بكتابه إلى بيته، فوجد أنه يدلس، علم من خلال نظره في الأحاديث أنه يدلس، فأراد أن يتثبت، فذهب إليه قال: أكل هذا سمعته من جابر؟ هذه الأحاديث كلها قد سمعتها من جابر؟ قال: لا، يعني منها ما سمعته من جابر ومنها ما لم أسمعه من جابر. وهنا أيضا فإذا يعني علم ذلك الليث من نظر في الكتاب، ورأى حديث في الكتاب فيها سماع أو عفوا فيها رواية أبي الزبير عن جابر مطلق مباشرة، مع أنه في الكتاب، والأصل أن التدليس لا يكون في الكتاب وإنما يكون عند التحديث، وهذا مما نستفيده أن التدليس قد يقع في الكتاب، أن التدليس قد يقع في الكتاب، لأن الليث لما نظر في الكتاب وجد أن الحديث كله عن جابر، لم يعني ماذا أراد أن يتأكد، فلما ذهب للليث لأبي الزبير أكد له أن ليس كل ما هو مكتوب من سماعه عن جابر، قال له: فعلم لي على ما سمعت، تعلم لي على ما سمعت. لو أن حديث المدلس وهذا هو الشاهد كما يدعيه هؤلاء، أنت تريد شيء؟ رفع يد. لو أن حديث المدلس كما يدعي هؤلاء لو ثبت التدليس منه فهي وصمة، وعند ذلك يترك حديثه ولا يفصل بين ما صرح فيه بالتحديث وما عنعن فيه، فما الحاجة في أن يعود الليث إلى أبي الزبير يقول له علمني على ما سمعت، ما الحاجة؟ إذا ليست هناك حاجة. لماذا؟ لأنه يستوي الأمر فيما صرح فيه بالتحديث وما لم يصرح فيه بالتحديث. لكن لما عاد الليث وقال علمني على ما سمعت، دل ذلك على فرق عند المتقدمين بين ما صرح فيه المدلس فمقبول وقد قبله الليث، وبين ما لم يصرح فهذا معنان قد سمعه بواسطة. واضح هذا المثال؟ واضح. هذا مما يرد به. كذلك لو نظرت أنت إلى الأثار الكثيرة عن شعبة رحمه الله تعالى، وقال كفيتكم تدليس ثلاثة. واضح؟ ما معنى كفيتكم تدليس ثلاثة؟ أي أعلم من حديثهم ما سمعوه، فيقبل حديثهم الذي أرويه لكم فهو من مسموعاتهم. واضح؟ قوله كنت أنظر إلى فم قتادة، كنت أنظر إلى فم قتادة فأكتب عنه ما صرح فيه بالتحديث، وما لم يصرح لا يقبل شعبة. ولذلك نحن نقبل رواية قتادة عن شيوخه معنعنة إذا كانت من طريق شعبة، يستوي فيها التصريح وعدم التصريح. لماذا؟ لأن شعبة كفانا هذا الأمر. إذا دل ذلك عند المتقدمين أنهم لا يعاملون المدلس معاملة واحدة، وإنما يفرقون بين ما صرح فيه المدلس فيقبل وما لم يصرح فيه المدلس فيرد. واضح؟ هذا لأن هذه المسألة أثيرت في الفترة الأخيرة من بعض المعاصرين، بعد هذا الكلام من كلام المتأخرين ومن كلام كذا، وهذا الكلام ليس عليه أصل، وهذا واضح، وهذا واضح. نعم
شيخنا، برضو ذكر بعض المعاصرين مسألة عدم التفريق بعض المتقدمين بين الإرسال الخفي والتدليس، وده موجود في تعريف ابن الصلاح وتعريف الحاكم، ذكر يطلق التدليس على الإرسال الخفي، وقال فعل هذا جماعة كثر من من أدخلهم الحافظ رحمه الله في كتابه طبقات المدلسين المشهور عنهم الإرسال وليس التدليس، ولكنهم يطلق عليه التدليس، فعلى هذا فلا يدخلنا ضمن المدلسين، فلو ثبت أنهم صرحوا في بعض الأسانيد خلاص يقبل حديثهم، لأنه إرسال خفي مش تدليس.
أولا عين لنا
ذكر الحسن البصري يا شيخنا من ضمن
المدلسين، ذكر الحسن أنه كان يرسل
وأظن وقتال.
أما القول في قتال لما ترجع أنت إلى ترجمة قتال تمام والحسن في الأقوال الصريحة بالتدليس، فنريد منه أن يقول لك كانوا يطلقون التدليس على الإرسال الخفي، نقول هل كل الأئمة بهذه الصورة؟ الجواب لا، هناك من الأئمة من كان يقصد بالتدليس التدليس، ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع، وأنها مثلها من وصف بالتدليس يتوقف في روايته، كما قال الشافعي رحمه الله في الرسالة. يعني الشافعي له كلام يدل على أن من وصف يعني وصف بالتدليس ولو مرة ترك ذلك ترك حديث إلا إذا صرح، هذا نص من الإمام الشافعي رحمه الله. الشاهد يعين لنا، فإذا عين لنا تراجم لأناس قد أدخلهم الحافظ في الطبقات وهو يرى أن مثل هؤلاء يخرج من الطبقات، تمام. لماذا؟ لأن الحافظ أدخلهم في المدلسين ومن أهل الإرسال الخفي. نرجع لتراجم، إذا وصفهم العلماء بالتدليس نقول أصل التدليس والتدليس المعروف الذي فهمه الحافظ فهمه غيره، لا أصل هذا الإمام يطلق التدليس على الإرسال، ما الدليل؟ ما الدليل؟ فإن كان كلام مطلق لا هذا معلوم أن الإرسال قد يطلق على التدليس والتدليس قد يطلق على الإرسال الخفي، خلاص هذا معلوم أن بعض الأئمة أطلقوا الإرسال الخفي على التدليس أو العكس إلى آخره. طيب لكن هذا كلام صحيح، ماذا يفيدنا الآن؟ التشكيك في صنيع الحافظ؟
إنه يخرج من المدلسين بقى لو صرح،
خلاص لو جاء عند رجل خاص وأراد أن يخرجه لابد من أدلة على أن العالم عندما أو الناقد أطلق عليه أنه مدلس أنه من اصطلاحه أنه يقصد بذلك الإرسال الخفي، لأن القول بأن هذا كان عند البعض أولا نحتاج أن يكون هذه قاعدة مستمرة عند من عينه وأن هذا أيضا يندرج على إمام آخر في نفس العصر؟ لا، واضح. قد لا ترجم القتاد،
وإما عشان هو يكون مدلس ويوصل أيضا.
وإذا كان مجتهد، والله نحن نقلد الحافظ أولى من تقليد. نعم فضل.
قال وإنما اعتبر التدليس جرحا لما فيه من التهمة والغش، حيث عجل عن الكشف إلى الاحتمال، وكذا التشبع بما لم يعطى، حيث يوهم السماع لما لم يسمع، والعلو والحديث عنده بلزوم. منذ فتح المغيث، ولا إشكال في جرح التدليس والإرسال لعدالة من فعله، مستحلا له بإسقاط راو ضعيف يعتقد ضعفه ويعلم أنه كذلك عند غيره. قال الوجه الأول التدليس، وهو ثلاثة أقسام، هي تدليس الإسناد.
طيب نقف عند التفصيل في التدليس والدرس القادم عشان نقول شيء من العلم. طلعت لنا كتابك جاء ما سمع قال حدثنا، وإذا جاء ما لم يسمع قال فلان. هذا إرسال خفي
أظن معتدليس.
معتدليس يعني، لأنه لو إرسال بمعنى لم يسمع منه ده كذاب، قال سمعت فهو كذاب. تمام. مثلا ما يقول قال فلان، وفي الأصل هو لم يلقه، في الأصل لم يلق هذا الرجل، أو لقيه على تعريف من يعرف الإرسال الخفي وتعريف الحافظ ابن حجر، هو أن يلقى الشيخ ولم يثبت لقياه له شيئا، فهو معروف أنه لقيه ولم يسمع منه، فما هو الإهام في هذا؟ وقال له رجل من سأل اسأل قتادة، قال نعم سأل قتادة. وقال شعبة حدثت سفيان بحديث عن قتادة فقال لي وقال في الدنيا مثل قتادة. قال هنا قلت وقع هذا بالتهذيب ترجمة أبي قلاب، وقال ابن سعد كان ثقة مؤمنة حجة في الحديث، وكان يقول بشيء من القدر، وقال أمام لم يكن قتادة يلحن، وقال ابن حبان في الثقات كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ومن حفاظ أهل زمان، مات بواسط سنة 17 يعني هجري، وكان مدلسا على قدر فيه. ابن حبان نفسه وصفه بالتدليس يعني إرسال خفي، طبعا كلام مش صحيح.
لما هو عند إشكال في مسألة التصفية الطبيعية،
إشكال إيه؟
إشكال
عند من يصدق إشكال عند من يتبع هؤلاء على أقوالهم كلما أخرجوا لنا شيئا من إشكال، لكن كلما أخرجوا شيئا ما نتبعهم على هذا، نترك كلام العلماء نسمع لزيد وعبيد، هذا من الصحيح. يعني إعلال العلماء بأن قتادة مدلس وقد عنعن كلام الحافظ وكلام غير من أبقاد والإمام الذهبي ووصف ابن حبان له بالتدليس، ويأتيك أناس يقلبوا القواعد هكذا، خلاص سلمنا أنهم قلبوا القواعد، أحب إلينا أن نتبع الحفاظ، ولا من هم وما هو قدرهم، ما هو ما هي فائدتهم العلمية حتى نتبعهم في مثل هذه الأمور؟ طبعا لا. هو الرجل كان يرسل كان يدلس، التفريق بين هذا وهذا أمر سالم من حيث المعاصرة، عدم المعاصرة، تنصيص العلماء على أنه لم يسمع. لو فرضنا أن قتادة تمام قال يا ابن سعيد لم يسمع من معاذ تمام، ولا من حيوة ولا من حكيم ولا من رجاء، ما يجي الإنسان بالإسلام مثل هذا سيقول هذا مرسل، قتادة أرسله، لكن أناس سمع منهم قتادة وعنعن ومعروف بالتدليس سيعلم التدليس.
ما فيش إشكال يا شيخنا أنه يكون مرسل يرسل ويدلس،
ما فيش إشكال طبعا، مع الحسن البصري يرسل ويدلس،
هو برضه حسن البصري
ما معروف أنه يرسل ويدلس. الراوي الذي عرف أن الحسن لم يسمع منه أصلا هنقول دلس؟ سنقول بما أن العلماء نصوا على عدم السماع وقد روى عنه نقول هذا مرسل، راوي نص العلماء على أنه قد سمع منه ولكنه عنعنى تمام، أو لم ينص العلماء على أنه لم يسمع منه وقد بمعنى لم ينص، فالأصل فيه السمع لكنه عنعن فهو مدلس، نعامله كما كان شعبة يعامله ما صرح به بالسماع كتبناه.
شفنا مثلا كان مثلا يقول الحسن حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يحدث قومه، أو طاووس حدثنا معاذ ويحدث قومه، هم ذكروا هم الموضوع في مسألة التدليس، لكن هو في الحقيقة نصوا على أنه لم يلقى أبو هريرة أصلا.
خلاص تمام ماله، خلاص ده يبقى إرسال.
إرسال
لماذا؟ لكونه لم يلقى، وهو تدليس من ناحية اللغة أن التغطية والتعميم، واضح؟ التغطية والتعميم لأنه رجل أصلا لم يسمع من أبي هريرة. طيب وأنا وقفنا في العلل.